بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن محاورات النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، حيث وقف الحديث في الحلقة الماضية حول قصة إسلام ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسئلته الطويلة، والحديث هنا إكمال لحواراته عليه الصلاة والسلام مع المشركين. فمن مظاهر ذلك ما كان منه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلى عن عادته الجميلة وأخلاقه الكريمة في الحوار حتى في حال الحرب التي غالبا ما يزهو فيها المنتصر، ويحاور خصومه بلغة التعالي والشماتة والفخر والإعجاب بالنفس. وإذا أردت أيها المستمع الكريم مثالا يثبت فؤادك في هذا السياق، فانظر إلى ما كان منه عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، ذلك اليوم الذي حصل بعد صراع مرير، وبعد أن فعلت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوا، فعندما انتصر عليهم وأحاط بهم إحاطة السوار بالمعصم، وظنت قريش الظنون لعلمهم بسوء صنيعهم السابق، وحسبوا أنه سيدخل مكة دخول الجبابرة والطغاة مزهوا منتقما، فاجأهم عليه الصلاة والسلام بأن جاء متواضعا متخشعا لربه، غير مزهو بنصره ولا شامت بأعدائه. وعندما رأى قريشا وهم يتوقعون الإجهاز عليهم، ورأى جموع الصحابة وهم يتلمضون تلمض الحيات، وهم ينتظرون أدنى إشارة منه صلى الله عليه وسلم حتى يبيدوا خضراء قريش، قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا قريشا: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. أين هذا الحوار الراقي من كثير مما نراه في حروب اليوم من الغطرسة والكبر وظلم الضعفاء وإذلالهم؟ معاشر المستمعين الكرام، ومن حواراته عليه الصلاة والسلام حواراته مع الزعماء والملوك، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس جميعا إلى دين القيمة، ومن أولئك الناس الزعماء والملوك، فقد كان يحاورهم بالتي هي أحسن، إما حوارا مباشرا أو عبر الكتب التي يكاتبهم بها، أو يرسل إليهم رسلا ويعلمهم كيف يحاورون أولئك، وكان في ذلك كله يأخذ بالحكمة مع أولئك فيحاورهم بما يليق بهم من مراعاة أحوالهم وتنزيلهم منازلهم ومخاطبتهم بما هو أدعى لهدايتهم وأقرب إلى جلب المصالح للمسلمين ودفع الغوائل عنهم. وقد مر في حلقات مضت شيء من ذلك القبيل، كما في مكاتباته لهرقل عظيم الروم، وكما في حواره مع ثمامة بن أثال وهو من زعماء قومه، وكما في حواره مع عدي بن حاتم. قال ابن قيم رحمه الله في فصل من فصول كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، قال: ولما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع. ثم شرع ابن القيم رحمه الله في تفصيل ذلك، وبين ما دار بين أولئك الرسل الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسلوا إليهم من الملوك، وأن أولئك الرسل عمرو بن أمية الضمري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وشهد شهادة الحق. وثاني أولئك الرسل دحية الكلبي الذي بعثه إلى قيصر ملك الروم، وأنه هم بالإسلام وكاد ولم يفعل. وثالثهم عبد الله بن حذافة السهمي الذي بعثه إلى كسرى، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه وملك قومه. ورابعهم حاطب بن أبي بلتعة، بعثه إلى المقوقس، واسمه جريج بن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا. وخامسهم شجاع بن وهب الأسدي، بعثه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء. وسادسهم سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله عن آخرين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وزعماء آخرين في كلام يطول ذكره، وليس هذا مجال بسطه. وإنما المقصود به الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل تلك الطبقة العالية من الناس من حواره، بل جعل لها الاهتمام الأكبر، لعلمه بأن هداية أولئك سيترتب عليها خير كثير، وسيدفع بسببها شر مستطير. وبالجملة، فإن محاوراته عليه الصلاة والسلام مع المخالفين عموما يطول وصفها، وقد اعتنى المحدثون وأهل السير والفقهاء بتلك المعاملات مع المخالفين من الذميين أو المستأمنين أو المحاربين أو غيرهم. والمقام هنا ليس مقام بسط لذلك، وإنما هي إشارات لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حواراته مع المخالفين وأسلوبه في ذلك الحوار. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.